بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنني أحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر من هذا اللقاء مع هذا المعهد الفتي المتميز بما نسمعه ونقرأ عن إنجازاته وعن ما يعين على فهم كتاب الله تبارك وتعالى و العمل به وتدبره وتفسيره، فإن هذا الأمر من أعظم وأجل القربات إلى الله عز وجل. وإذا أراد العبد أن يعرف موقعه أو مكانته عند الله سبحانه وتعالى، فلينظر إلى موقع كتاب الله عز وجل من حياته، وإلى موقع الصلاة من حياته، فهذان موضعان يختبر فيهما صدق حب الإنسان، لا أقول لله، بل صدق حب الله عز وجل أو معرفة حب الله عز وجل للعبد. وإذا كان كما يقول ابن جوزي وغيره من أهل العلم، إذا كان الإنسان، قول ابن جوزي رحمه الله في كلمة مؤثرة له، يقول: كل الجنود عند الملوك يعرفون مكانتهم من واقع قربهم من ملوكهم. وهكذا ولله مثل أعلى، الإنسان يعرف مكانته عند الله سبحانه وتعالى من خلال مكانة كتابه ومكانة أعظم الأعمال عنده جل وعلا، وهي الصلاة. فأنا أقول يعني في البداية، أهنئ الأخوات سواء العاملات في المعهد أو المنتظمات في برامجه الجادة، أهنئهم على الانتظام في مثل هذه الأعمال العلمية والتربوية والإيمانية، وأوصيهم ونفسي بتجديد النية وتجديد العهد مع هذه النية. لماذا أذهب إلى المعهد، ولماذا أتعلم، ولماذا أدرس، ولماذا ولماذا؟ لأن النية سبحان الله إذا لم تتعاهد، أقول فإن النية يصيبها ما يصيب الجسد من فتور وكسل، وما يصيبها من عوارض وشيء من هذا القبيل. لأنه أحيانا الإنسان قد يحبب له حتى بعض الأعمال الفاضلة، ولكن ويكون هذا من نعمة الله عليه بلا شك، ولكنه يحتاج أيضا بين الفين والأخرى لتعهدها، ليكون أجره عند الله تبارك وتعالى أعظم وأكبر. لقاؤنا اليوم كما هو معلن عندكم وهو معروف، يتعلق بالقواعد القرآنية في ضمن هذا المشروع المبارك، وهو مشروع نمير، في ما يتعلق أقول بالقواعد القرآنية وكيفية استخراج، والعنوان اللي هو القواعد القرآنية مدارسة تأصيلية تطبيقية. وأرجو الله جل وعلا أن أوفق لتقديم مادة تليق بهذا الموضوع، وأيضا تقدر هذا الوقت المبذول والجهد المبذول من الأخوات الكريمات في الترتيب، والأخوات الكريمات التي اقتطعنا من أوقاتهن هذا الجزء. وأنا أعلم أنه يوم سبت ويوم راحة، لكن أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس من المجالس التي تحفنا فيها الملائكة ويذكرون الله عز وجل في من عنده، وأن يجعلها مقربة لديه. المجلس سينقسم إلى قسمين بحسب الترتيب الذي رأه أو رأته الأخوات المنظمات، وهو المجلس الأول ثم المجلس الثاني. المجلس الأول سنتناول فيه الموضوعات التالية: الأول تعريف القواعد القرآنية، ثانيا تأصيل المصطلح وبيان الفرق بينه وبين بعض المصطلحات المتشابهة معه، يعني أو المتداخلة معه، والثالث تأريخ الكتابة في هذا الباب، يعني متى كتب في هذا الموضوع، والأمر الثالث أو الرابع هو أهمية هذا النوع من القواعد. أما تعريف القواعد القرآنية، فمن المعلوم أن هذا الموضوع مركب من مصطلحين أو من كلمتين عفوا، قواعد وقرآنية. أما اللفظة الأولى وهي القاعدة، فهي في الاصطلاح قضية كلية منطبقة على جزئياتها، قضية كلية منطبقة على جزئياتها. فقولهم قضية كلية يعني يدخل تحتها جميع أجزائها، لا يشد من ذلك شيء، هذا الأصل. وهذا وصف دقيق مضطرد حتى في هذه القواعد القرآنية التي تعتمد على الآية الكريمة أو على جزء منها في إثبات معنى من المعاني، لأنها تعتمد على نص معصوم وهو كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. لكن يبقى الشأن في دقة الفهم في الاستخراج، هذه واحدة. والثانية أنه قد أقول قد يقع تخلف لبعض الجزئيات، هل تلحق بالقاعدة أم تستثنى، وهذا بحسب النظر المتأمل في هذه القواعد. نحن نتكلم على أصل التقعيد بغض النظر عن موضوعنا الذي نحن بصدده الآن. أما بالنسبة للقواعد التي نجدها مبثوثة في كتب الأصول أو كتب المفسرين، فهذه الكلية، يعني كلية القاعدة أو كونها قضية كلية، قد يشذ عنها بعض الصور، ومع هذا تبقى كلية نسبية وليست مضطردة. وبخلاف الآية القرآنية التي ذكرناها قبل قليل، فإنه حكم كلي ولا يشد عنه شيء لأنه كلام معصوم كما شرحت قبل قليل. وهنا لو فرضنا أنه وجد استثناء في صورة أو صورتين أو ثلاث، فإن هذا لا يخرج القاعدة عن كونها كلية، لأن التخلف القاعدة في صورة أو يعني وجود صورة أو صورتين لا ينافي أصالته كما يقول الكفوي، يقول وتخلف الأصل في موضع أو موضعين لا ينافي أصالته. وقولهم في التعريف منطبقة على جزئياتها، عندنا قضية كلية منطبقة على جزئياتها، فكلمة منطبقة على جزئياتها الجملة هذه لأن هذه هي حقيقة القاعدة، فهي الأساس والأصل لما فوقها وتجمع فروعا من أبواب شتى، هذا معنى القاعدة من حيث الاصطلاح. إذن هي قضية كلية منطبقة على جزئياتها. أما القرآنية فكما هو معلوم لكم أيها الفاضلات، فهي مأخوذة أو منسوبة إلى القرآن، وهو لغة عن القرآن من مادة قرأة، مادة قرأة، وأصلها من قرية، وهي كما يقول ابن فارس أصل يدل على جمع واجتماع، ومنه القرآن كأنه سمي بذلك لجمعه ما فيه من الأحكام والقصص وغير ذلك. هذا من حيث أصل اللغوي للمادة. أما الاصطلاح فإن القرآن كما يقول أهل العلم، وهذا من أقرب التعريف، هو كلام الله تعالى حقيقة المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، على رسول محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته. فقولهم كلام الله حقيقة هذا لينفي أن يكون كلامه مجازا، بل هو كما أجمع السلف كلام حقيقي بصوت وحرف. وقولهم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج ما نزل على غيره من الأنبياء، فإنه من المعلوم أنه ما من نبي إلا وقد أوتي كتابا، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم بالآية الحديد وأنزلنا معهم الكتاب. وقال الله في آية البقرة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين بشير ومنذير وأنزل معهم الكتاب. وأما في قولهم هنا المتعبد بتلاوته ليخرج ما لا يتعبد بتلاوته، وهو الحديث القدسي، فإنه إن كان مرويا عن الله إلا أنه ليس بقرآن يتعبد بتلاوته. ولذلك لو قرأ إنسان في الصلاة بغير سورة الفاتحة مثلا، وقرأ لنفترض قرأ مثلا الحديث القدسي المشهور، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي أو شيء من هذا القبيل لم تصح صلاته. والحقيقة أنني بعد التتبع لم أقف على استعمال هذه النسبة، وهي كلمة قرآنية، لم أقف عليها في استعمالات المتقدمين، وإنما وجدتها عند بعض المتأخرين، مثل ما ذكر الزبيدي في تاج العروس والكفوي في كتابه الكليات. وهذا من حيث اللغة. أما من حيث الاستعمال اللي هو استعمال كلمة قرآنية، فقد وجدت هذه النسبة إلى القرآن في كتب المفسرين من القرن السادس والسابع، وممن استعملها الرازي في تفسيره وأبو حيان في أيضا البحر المحيط. أما في كلام المتأخرين والمعاصرين فهذا كثير جدا، فهذا كثير جدا. وبناء على ما تقدم يمكن أن نخلص إلى تعريف القواعد القرآنية باعتباره لقبا على هذا المصطلح الذي اصطلح عليه متأخرا. فيمكن أن نقول في تعريف القواعد القرآنية هي أحكام كلية قطعية مستخرجة من نصوص القرآن، أحكام كلية مستخرجة من نصوص القرآن. هذا التعريف الذي يظهر لي بعد تأمل وبحث في هذه الجملة، وبعد أيضا ممارسة وخوض في غمار هذا الموضوع الشريف. فنقول أحكام كلية قطعية مستخرجة من نصوص القرآن. ولو أردنا أن نوضح هذا فإنه الجملة الأولى سبق توضيحها، وهي معنى أحكام كلية. الذي نحتاج إلى توضيحه هو كونها قطعية، ووجه كونها قطعية يعني قولنا قطعية نحن نقطع بثبوتها ونقطع بحكمها النصي، فلا يتطرق لهذا الظن في أصل بنيتها، لأنها كما سبق مأخوذة من كلام الله جل وعلا، فهو حق وهو يقين. وإنما يتطرق الظن لاستنباط المستنبط ونظر الناظر في هذه الآية أو القاعدة التي رآها، هل يدخل تحتها الموضوع الفلاني أو لا يدخل. ومما يدخله الظن في هذا الموضع، مما يدخله الظن في هذا الموضع هو تصنيف هذه القواعد، هل هي قاعدة كلية كبيرة أو قاعدة كبرى أم صغرى. ومعلوم أنه في البحث الفقهي نجد أن القواعد عندهم مقسمة إلى قسمين، كبرى وصغرى. وفي قولنا في التعريف السابق مستخرجة من نصوص القرآن، في هذا إشارة إلى مادة هذه القواعد، فهي مأخوذة من الآيات القرآنية وليست كقواعد المفسرين أو قواعد الأصوليين أو غيرهم من العلماء التي يجتهدون في صياغتها وتحرير ألفاظها. يعني بمعنى أيها الأخوات، حينما أقول إن هذه قاعدة قرآنية قد تخالفني إن قاعدة ومش قاعدة من مشكلة، لكن نصها مستخرج من القرآن الكريم. يعني مثلا حينما نقرأ قول الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل، هذا نص قرآني لم أتدخل في صياغته، إنما التدخل مني أنا في انتزاعها من القرآن الكريم واستنباطها منه. تأتي وتخالفني تقول قاعدة من قاعدة، هذه قضية ثانية، لكن نص القاعدة من القرآن الكريم. حينما نقرأ ومثلا ولا تنسوا الفضل بينكم، حينما نقرأ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، هذا نص قرآني لا تدخل لي فيه البتة. إذن هذا من الفروق المهمة فيما يتعلق بين القواعد القرآنية وغيرها من القواعد. أعيد مرة أخرى باختصار لأغلق هذه النقطة، وهي مسألة تعريف القواعد القرآنية. قلنا إننا عرفناها تعريفا لغويا باعتبار كل مفردة القاعدة لوحدها ثم القرآنية لوحدها، ثم انطلقنا إلى تعريف القاعدة القرآنية اصطلاحا، وهذا اجتهاد مني وافقني عليه عدد من أهل العلم، فقلت في تعريفها ما سمعتم أحكام كلية قطعية مستخرجة من نصوص القرآن الكريم. هذا فيما يخص التعريف اللغوي والاصطلاحي. والنقطة الثانية في مجلسنا هذا هو الكلام على تأصيل المصطلح، تأصيل هذا المصطلح وبيان الفرق بين مصطلح القواعد القرآنية وما يشابهه من أو يعني ما يتقاطع معه صحة العبارة من مصطلحات. نعم، عندنا مصطلحان من خلال التأمل تقريبا، مصطلحان يتقاطعان مع شو اسمه مع هذا المصطلح، وهما القواعد القرآنية وقواعد التفسير، والمصطلح الثاني القواعد القرآنية والأمثال القرآنية. القواعد القرآنية والأمثال القرآنية. طيب، المصطلح الأول وهو مصطلح قواعد التفسير يتضح الفرق بينها بتعريف قواعد التفسير. يعني قواعد القرآنية مر تعريفها قبل قليل فلا حاجة لنا أن نعيدها، لكن إيش الفرق بين القواعد القرآنية والقواعد التفسيرية أو قواعد التفسير؟ الجواب عن ذلك أننا يتبين لنا إذا عرفنا ما هي قواعد التفسير. قواعد التفسير هي كما يعرفها أخونا فضيلة الشيخ خالد السبت في كتابه قواعد التفسير، هي الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن ومعرفة كيفية الاستفادة منها. هي الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن ومعرفة كيفية الاستفادة منها. ويلاحظ هنا بين التعريفين يلاحظ وجود كما يقال نقاط اشتراك ونقاط اختلاف. أما نقاط الاجتماع ففي كونها أحكام كلية فقط، هذا موضع التشابه بين القواعد هنا والقواعد هناك، وهذا شيء طبيعي. لماذا؟ لأن هذه طبيعة أو هذا تعريف أو هذا تعريف كلمة القواعد مشترك بين كل القواعد سواء أصولية فقهية. الاختلاف بين قواعد التفسير وقواعد القرآنية في أربع مواضع أو في أربع يعني فروق. الفرق الأول أن القواعد القرآنية قطعية الثبوت والدلالة بخلاف قواعد التفسير. والفرق الثاني أن مادة القواعد القرآنية من الآيات بخلاف قواعد التفسير فهي مصاغة من قول العالم. والفرق الثالث أن القواعد القرآنية لا تحتاج إلى تأمل كثير واستنباط كالذي تحتاجه قواعد التفسير، وهو عائد إلى السبب الثاني، لأن القاعدة القرآنية جاهزة، النص جاهز، فقط يبقى دورك في الاستنباط، بخلاف القاعدة التي يصنعها أو يصوغها المفسر فيحتاج إلى حبك وتحتاج إلى تأمل واحترازات وتضع كلمة أو حرف أو شيء من هذا القبيل ليدخل أو يستثني ما لا يناسب القاعدة. الفرق الرابع بين القواعد القرآنية وقواعد التفسير أن القواعد القرآنية لا تحتاج إلى كبير جهد في كيفية الاستفادة منها بخلاف قواعد التفسير، فإنك تحتاج أن تجتهد في جمع الأمثلة التي تثبت ما ذكرته من أن يعني ما ذكرته أنت أيها الذي وضع القاعدة من أن هذه قاعدة ويندرج تحتها أمثلة. والسبب يعني ظاهر، يعني هذه أربعة فروق ألخصها إن شاء الله الآن، لكن يعني سبحان الله إذا نظرت وجدت إن كتاب الله سبحانه وتعالى هنا يعني أو كلام الله عز وجل جاهز، يعني القاعدة الآن جاهزة، دوري فقط في التأمل في التأكد من كونها قاعدة لدخول كثير من الأمثلة فيها. بينما قاعدة المفسر لا، هي من صياغة بشر، والبشر مهما أوتي من العلم فقد أوتي علما قليلا، وقد يفوت عليه بعض الأشياء، قد يفوت عليه استدراكات، وقد. إذن الفرق بين القواعد القرآنية وقواعد التفسير من أربعة أوجه. الوجه الأول قلنا أن القواعد القرآنية قطعية الثبوت بخلاف القواعد التفسيرية فإنها ليست كذلك. الأمر الثاني هو أن القواعد القرآنية نصها من القرآن بخلاف نص قواعد التفسير. الأمر الثالث أن القرآنية لا تحتاج إلى تأمل واستنباط كالذي تحتاجه قواعد التفسير. والفرق الرابع أن القواعد القرآنية لا تحتاج إلى كبير جهد في كيفية الاستفادة منها بخلاف قواعد التفسير، فيحتاج إلى جهد للاستفادة منها. هذا هو الأمر الأول، وهو المصطلح الأول الذي قد يتقاطع مع ما نحن بصدده، وهو القواعد القرآنية. المصطلح الآخر الذي يتقاطع مع مصطلح القواعد القرآنية هو الأمثال القرآنية. الأمثال القرآنية، نعم، الأمثال القرآنية. طبعا الإشكال في هذا الموضع أكثر من الإشكال في الموضع، وحتى يتضح ويزول الإشكال لابد أن نعرف بالمثل القرآني. ما المقصود بالمثل القرآني؟ ليتضح لنا موضع الاتفاق وموضع الفرق بين القواعد القرآنية والأمثال القرآنية. المثل أو الأمثال جمع مثل، والمثل في اللغة ما يدل على مناظرة الشيء للشيء. يقال هذا مثل هذا، أي نظيره، أي نظيره. المثال والمثل كلها بمعنى واحد. ومن ذلك مثلا المثل المضروب، مثلا يقال هذا عندنا أمثال في اللغة العربية وكذا، هي مأخوذة من هذا لأنه يذكر مورّم به عن مثله في المعنى. يعني مثلا عندنا مثل يقال سبق السيف العدل، الصيف ضيعت اللبن. يحكى هذا المثل في مناسبة تشبه المناسبة التي قيل فيها ذلك المثل، وإن لم يحصل التطابق من كل وجه، وإن لم يحصل التطابق من جهة من كل وجه، لأن المقصود كما سبق وجود شبه وتقاطع في كثير من تفاصيل القصة. أما في الاصطلاح فإنه في عند الأدباء يعني لهم رأي، وعند غيرهم لهم رأي، لكن اللي يهمنا هنا رأي الأدباء لأنهم هم أرباب هذا الموضوع. فعندهم كما يقول السيوطي وغيره يقول المثل عند هؤلاء في اصطلاحهم هو القول السائر الذي يشبه مضربه أو يشبه مضربه بمورده، الذي يشبه مضربه بمورده. والمثل عند أهل الأدب قول يسير ينتشر بين أهل اللسان، وهو في الواقع حكاية قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة، ليتبين أو ليبين أحدهما الآخر ويصور، يعني تحصل قصة مقاربة كما مثلنا قبل قليل. يعني لو جاء أحد على سبيل المثال يعني وأراد أن يستدرك أمرا عرض عليه في وقت من الأوقات، فأراد أن يستدركه فيقال له الصيف ضيعت اللبن، لمشابهة قصة التفريط التي وقعت من هذا بقصة المرأة التي ضيعت اللبن في المثل المشهور. سبق السيف العدل، على نفسها جنت براقش. وكل هذه الأمثلة توجد قصص كثيرة تتشابه معها، فيضرب هذا بهذا ليتذكر من خلال ضرب المثل تلك القصة التي وردت، ولتوصل الرسالة باختصار من دون شرح. لكن حقيقة المثل القرآني هنا، وهذا الإشكال انتبهوا يا أخوات لأنه ترى الكلام هنا فيه دقة شوي، حقيقة المثل القرآني يصعب ضبطها لسببين. يعني في فرق بين المثل عند الأدباء وبين المثل في القرآن، وسبب الصعوبة أولا يعني عندنا سببان. السبب الأول أن أساليب القرآن في عرض الأمثال مختلفة متنوعة، يعني لها أغراض كثيرة، والله عز وجل بيّن هذا التفاوت في قوله في سورة الإسراء ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وعليه يمكن القول هنا إنه لا يمكن حمل المثل القرآني على تعريف اللغويين أو الأدباء أو البيانيين، لأنه أعم من مفهومه عندهم. يعني سبق قبل قليل إن المثل عند الأدباء مثلا هو قول سائر يشبه مضربه بمورده، بينما في القرآن لا، الأمر أعظم من أن يختصر في هذه الصورة. فالأمثال القرآنية هي تمثيل حال أمر بحال أمر آخر، سواء ورد هذا التمثيل بطريقة الاستعارة أم بطريقة التشبيه أم بطريقة الكناية، ولهذا يصعب حملها من كل وجه على المثل عند الأدباء، لسبب اللي ذكرناه. ولهذا تجد مثلا يضرب مثل ليس له صورة سابقة أو ليس له قصة سابقة. مثلا ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا إلى آخره. هل يقال هناك قصة وقعت لذباب استنقذ شيئا من آلهة المشركين إلى آخره؟ الجواب لا، لكن المثل هنا ضرب لوضوح هذه الصورة في أذهان المستمعين. إذن من الأسباب التي تحول دون ضبط المثل القرآني بضابط لا يشد عنه شيء هو تنوع أساليب وأغراض القرآن، تنوع أساليب القرآن في عرض الأمثال، وتنوع الأغراض أيضا، وتنوع الأغراض. أما السبب الثاني أن هناك بحثا لغويا وثيق الصلة بهذه المسألة، وهو هل لفظ الشبه والمثل بمعنى واحد أو بمعنيين؟ فإذا عرفنا أن هناك فرق أو إشكال، يعني في هل لفظ الشبه والمثل بمعنى واحد أو معنيين، عرفنا أن هذا مما يزيد في صعوبة الجزم بضبط مصطلح الأمثال القرآنية. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في كلام طويل له في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال: وقد تنازع الناس هل لفظ الشبه والمثل بمعنى واحد أو معنيين على قولين، ثم ساق الخلاف. أنا لا يهمني هنا سياق الخلاف بقدر ما يهمني أن أشير إلى أن هذا الخلاف في هل لفظ الشبه والمثل بمعنى واحد أو معنيين له أثر في ضبط حقيقة المثل القرآني. وخلاصة القول فيما سبق أيها الفاضلات أن ثمة حاجة إلى تحرير أكثر في هذه المسألة، وليس غرضنا هنا الخروج بتعريف لا يشد عنه شيء، إنما يكفينا، ونحن نعلم أن مسائل العلم ليس بالضرورة أن يخرج الإنسان في كل مرحلة من مراحل التعلم والتعليم بأحكام كلية جازمة، بل قد تبقى بعض الإشكالات، بعض المسائل التي تحتاج إلى تحرير وتحتاج إلى نظر، ويبقى يعني تحتاج كما يقال إلى عامل زمني، وهذا يعني على الأقل يعني يكون له رابط معنوي، وبنفس الوقت يعرف الإنسان أنه ليست كل مسائل العلم قطعية، بل ثمة مسائل تحتاج إلى تأمل ونظر، ورب معنى لم ينتبه له الإنسان إلا بعد 20 أو 30 سنة. وقد قال بعض العلماء في علم الحديث: رب حديث لم أدرك علته إلا بعد 20 سنة. فالذي أريد أن أخلص إليه هنا أن هناك حاجة إلى ضبط ما نسميه نحن بالمثل القرآني، وليس ثمة عندي جواب قاطع الحقيقة، لكن يمكن أن أقول بادئ الرأي أنه لا يوجد صلة وثيقة بين القواعد القرآنية وبين الأمثال. لماذا؟ لأن حقيقة الأمثال القرآنية تختلف عن حقيقة الأمثال التي يبحثها الأدباء والبلاغيون واللغويون. وفي كلام المفسرين وجدت تعبيرا أدق في هذا المقام عن الألفاظ والجمل التي تشبه القواعد القرآنية. فماذا يقولون؟ تجدهم يقولون: هذه الآية جارية مجرى المثل. ما يقولون مثل، لا، يقولون جارية مجرى المثل. لماذا؟ لأن الآية لم تذكر على أنها مثل، فهم نظروا إلى صياغتها وبنيتها وقالوا تجري مجرى المثل، وقالوا تجري مجرى المثل. مثلا يقول أبو حيان في المتوفى سنة 745 في تفسير قوله تعالى: إن خير ما استأجرت القوي الأمين، قال رحمه الله: وقولها يعني المرأة هذه في قصة موسى كلام حكيم جامع، لأنه إذا اجتمعت الكفاية والأمانة في القائم بأمر فقد تم المقصود، وهو كلام جرى مجرى المثل. شوفي ما قال مثل، قال جرى مجرى المثل وصار مطروقا للناس، وكان ذلك تعليلا للاستئجار، وكأنها قالت استأجره لأمانته وقوته، وصار الوصفان منبهان عليه. يعني نحن الآن حتى نحن لو أردنا مثلا أن نتداول في معرفة أو في الموافقة على طلب وظيفة لموظف في أي جهة من الجهات، تجد واحد من الذين قرأوا سيرة هذا الموظف الجديد ماذا يقول؟ يقول والله قرأنا السيرة وقابلنا مع الموظف، والحقيقة أن الرجل وجدنا فيه صفات كثيرة مناسبة جدا. الله عز وجل يقول إن خير من استأجرت القوي الأمين. فصارت هذه الجملة نظرا لما اشتملت عليه من المعاني ولما دخل تحتها من البلاغة صارت كأنها مثل، مع أنه لا علاقة لها بالأمثال بالمعنى الاصطلاحي. مثال آخر، يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إيش قال هو؟ يقول وهذه سنة الله في خلقه وقديم دهره وحديثه، أنه ينصر عباد المؤمنين في الدنيا ويقر أعينهم ممن آذاهم. فقوله هنا سنة الله في خلقه، كأنه يقول هذه قاعدة قرآنية في السنن الإلهية، لكن لا يلزم بالضرورة أن يصرح ابن كثير بكلمة سنة إلهية. الألوسي مثلا توفى سنة 1270، متأخر يعني قبل 200 أو 170 سنة تقريبا رحمه الله، لما تعلق على قول الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل قال والجملة استئناف مقرر لمضمون ما سبق على أبلغ وجه وألطف سبك، وهو من بليغ الكلام لأن معناه لا سبيل لعاتب عليهم، أي لا يمر بهم العاتب ولا يجوز في أرضهم، فما أبعد العتاب عنهم. ثم قال وهذا جار مجرى المثل، يعني كأنه يقول قاعدة قرآنية ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. ومن الأشياء التي تؤكد من سبق يا أخوات، وأختم هذه النقطة بإذن الله لننتقل إلى العنصر الذي يليه، أقول من الأشياء اللي يعني توضح هذا إن الأمثال غالبا تعتمد على يعني في الغالب على تشبيه أمر يراد تقريره بشيء معلوم، يعني في الذهن بشيء معلوم في الذهن. يعني إيش مثاله؟ يجي واحد يقرر قضية ويقول يا فلان لا تكن عنيدا، لا تكن صلبا كالجدار أو كالحديد. إذن هو مستقر في ذهن السامع أن الجدار صلب وأن الحديد صلب. فالتشبيه، نعم التشبيه هذا ما نزع إليه ولا ذكر إلا لأن معناه مستقر في ذهن من؟ في ذهن السامع. كذلك هنا نقول الأمثال لما كانت يعني في جهلها تعتمد على التشبيه فإن القواعد القرآنية ليست كذلك، ليست كذلك. فكثير من القواعد القرآنية يصح أن يقال فيها ما قاله الألوسي وأبو حيان جارية مجرى المثل. يعني مثلا بعض الجمل التي يصح أن تكون جارية مجرى المثل وليست مثلا، وليست ذكر كالأنثى، ما في تشبيه بقصة سابقة أو كذا، لا، لكن قاعدة صارت قاعدة. طيب ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذه قاعدة ولا يوجد فيها تشبيه، إذن ليست متقاطعة مع المثل، مع المحسنين من سبيل كما سبق في كلام كلام الألوسي إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، هذه قاعدة مع أنه لا يوجد فيها تشبيه. ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. وعلى هذا فقط، إذن يتلخص مما سبق الفرق بين القواعد القرآنية وبين قواعد التفسير، وكذلك أيضا يتضح لنا الفرق بين القواعد القرآنية والأمثال القرآنية. وعلى هذا نستطيع القول أن الأمثال القرآنية أوسع دائرة بكثير من الأمثال القرآنية، وقد تتقاطع معها في بعض في بعض الصور. ننتقل الآن إلى الفقرة الثالثة من فقرات هذا الموضوع وهو القواعد القرآنية. يعني أنا أذكر لما ألفت الكتاب ناقشني بعضهم وقال من جبت المصطلح ده يا عمر؟ من سبقك؟ والحقيقة إن كلمة من سبقك هذه لا يعني شوف إذا كان المصطلح منضبطا ومحررا ولا مخالفة فيه شرعية فإنه لا مشاحة في الاصطلاح. لماذا؟ لأنه هذا السؤال حقيقة يرد على كل من ألف من العلماء الذين سبقونا بمئات السنين واصطلحوا على مصطلح معين لم يستعمله الصحابة والتابعون بهذا المصطلح. يعني حينما أنا مثلا نجد الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر سواء في التفسير أو في الفقه أو القواعد الفقهية، نجي نقول طيب تعال ائتني بنص عن صحابي يقول في شيء اسمه أشباه ونظائر، ولا في شيء اسمه قواعد فقهية، أو شيء اسمه علم أصول الفقه، ائتني بنص عن ابن عباس ولا عن ابن مسعود أو غيره من فقهاء الصحابة يقولون في شيء اسمه أصول الفقه وشيء من هذا القبيل. فإذا الحساسية يعني أشوف بعضهم عنده حساسية مفرطة في قضية المصطلح. فأنا أقول ما دام المصطلح تطبيقه موجودا ولا محذور فيه ولا مشرحة فيه يعني أو لا يترتب عليه تقرير أشياء مخالفة لأهل العلم فلا ضير في إطلاقه، لأن هذا الكلام نستطيع أن نحاكم به أول من صنف في الأشباه والنظائر، وأول من صنف في أصول الفقه بهذا المصطلح، وأول من صنف في أصول الحديث وغير ذلك من المصطلحات. طيب بعد التتبع والبحث والنظر لأبحث هل هناك أحد كتب في موضوع القواعد القرآنية، وجدت أمرين أو ظهر لي أمران. الأول أن هذا الاصطلاح متأخر، هذا الاصطلاح قواعد قرآنية متأخر، ولم أجد له ذكرا بهذا المصطلح إلا في كتب المتأخرين، وأعني بذلك مصطلح قواعد قرآنية. ولكن اللي أجزم به وأقطع به أنهم تحدثوا بمعنى لكنهم لم يطلقوا هذا الاصطلاح على نحو العبارات التي أشرت إليها قبل قليل، جارية مجرى المثل، سنة من سنن الله عز وجل إلى آخره، أو يقولون وهذا من جوامع الكلمة القرآنية. لأننا نحن نعلم كما ذكر ابن رجب في أول شرح الجامع العلوم والحكم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي أو أنواع الجوامع التي أوتيها صلى الله عليه وسلم نوعان، جوامع قرآنية، جوامع الكلم في القرآن، وجوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم في بيانه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول، وهو أن الاصطلاح متأخر. الأمر الثاني أن في كلام بعض المفسرين وبعض علماء البلاغة ما يشير إلى أصول هذا الفن أو النوع من أنواع علوم القرآن إن جاز أن يكون نوعا مستقرا بذاته، وذلك أنهم حينما كانوا يتحدثون عن بعض الجمل المختصرة البليغة التي يدخل تحتها معان كثيرة، أو عند حديثهم مثلا عن الأمثال في القرآن وما جرى مجراها، أو تنصيصهم على أن هذه الآية مثلا أو الجملة تمثل سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، نجد أن هناك إشارات إلى أصول هذا المعنى أو هذا العلم أو هذا الموضوع، وهو موضوع القواعد القرآنية. مثلا نجد في اصطلاحات بعض المفسرين من يقول مثلا معلقا على آية من كتاب الله يقول تلك عادة الله في الأمم، تلك عادة الله في الخلق، تلك عادة الله في المجتمعات. إيش معنى العادة؟ هي الشيء المضطرد، المضطرد، وهذه حقيقة القاعدة. أو يقولون هذه سنة الله تبارك وتعالى، أو هذه الآية جارية مجرى المثل كما تقدم. فمن انتبهوا يا أخوات، ترى سنحتاج إلى هذا التقعيد الآن في المجلس الثاني، وهو لب حديث اليوم، كيف نستخرج القاعدة القرآنية من كتاب الله عز وجل ونستأنس بآراء العلماء. انتبهوا لهذا الكلام الذي أقوله الآن في تأريخ وتأصيل كتابة هذا الباب أو هذا الموضوع أو هذا العلم أو الفن أو قولوا ما شئتم. فنقول إن بعض المفسرين أشار في أثناء كلامه إلى هذا النوع من القواعد، فيقول هذه سنة الله في خلقه، هذه عادة الله في خلقه، هذه كذا هذه كذا، فهذه كلها من الإشارات إلى القواعد. بل أحيانا يأتي التقرير لهذه القاعدة بقولهم جارية مجرى المثل، وهذا يقع في كلام ابن عاشور وكلام أبي حيان وغيرهم ممن لهم نزعة بلاغية في التفسير. فالطالب العلم وطالبة العلم إذا قرأت في كلام هؤلاء العلماء ومرت بها هذه الجمل فتقيدها ثم تنظر وتتأمل فيها. فمثلا إن الله لا يخلف الميعاد، هذه قاعدة وسنة وأمر مضطرد لا يمكن أن يتخلف. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هذه عادة الله في الخلق، لا يغير الله عليهم إلا إذا غيروا. هذا جانب فيما يتعلق بجهود المفسرين الذين ترد أمثال هذه العبارات في كلامهم. يعني أنا قلت قبل شوي أنه لاحظت أمرين عندما أردت أن أحرر هذا المصطلح. الأول أنه لا يوجد نص على القواعد القرآنية، والثاني أن العلماء من مفسرين ولغويين وبلاغيين وغيرهم في أثناء كلامهم توجد عبارات تدل على هذا المعنى. أما المفسرون فقد ذكرت لكم شيئا من عباراتهم. أما غير المفسرين من علماء البلاغة والأدب فإننا نجد أن عددا منهم يصدر كتابه أو يجعل ضمن كتابه أبواب مستقلة لجوامع الكلم القرآنية. ومن ذلك ولاحظوا هذا متقدم ترى أبو منصور الثعالبي رحمه الله في كتابه الإعجاز والإيجاز. أبو منصور هذا توفي سنة 429. ماذا يقول؟ يقول في مقدمة الكتاب: ومن أراد أن يعرف جوامع الكلم، انتبهوا لهذا، ويتنبه على فضل الإعجاز والاختصار ويحيط ببلاغة الإيماء ويفطر لكفاية الإيجاز فليتدبر القرآن. انتبهوا لهذه الوسيلة سنحتاجها في الاستخراج، في كيفية الاستخراج في الدرس في المجلس الثاني إن شاء الله. قال: فليتدبر القرآن وليتأمل علوه على سائر الكلام. ثم ساق جملة من الآيات المعجزة في ألفاظها وعلق عليها ثم قال: فصل فيما يجري مجرى المثل من ألفاظ القرآن ويجمع الإعجاب والإعجاز والإيجاز، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إنما بغيكم على أنفسكم كل نفس بما كسبت رهينة. ثم ذكر ما مجموعه 16 آية يمكن أن تستفيد منها الباحثة طالبة العلم في ما نحن بصدده مما يناسب حد القواعد القرآنية. هذا فيما يتعلق بجهود المتقدمين من مفسرين وغير مفسرين. أما المعاصرون ولا دعونا نقول المتأخرين يعني نسبيا، وهم أهل هذا القرن والقرن الذي سبق وهو القرن 14 و15. وقبل أن نشير إلى هذه الجهود، طبيعة العلوم يا أخوات بشكل عام ومنها علوم الشريعة يحصل فيها تطور في طريقة التصنيف فيها، مثلها مثل أي علم، وكلما تأخر الزمن تظهر طرق جديدة في التصنيف وتقريب العلم وتتنوع مسالك العلماء في التأليف، إما بابتكار أو بتحقيق وهذا قليل، وإما بتقريب علوم الأوائل. وفي نظري أن موضوع القواعد القرآنية مما يصدق عليه هذا القول. فإذا نظرنا إلى ما سبق من جهود المتقدمين في هذا الباب سنجد أنه انحصر أو كاد ينحصر حديثهم في موضوع القواعد القرآنية على بثه في ثنايا التفاسير بعبارات مختلفة كما سبقت الإشارة إلى قبل ذلك. أما المعاصرون من علماء وباحثين سنجد هناك يعني نوع من الجهود في تطوير الكتابة في هذا الموضوع الشريف يمكن حصرها في 4 أمور أو 4 صور. 4 صور. الصورة الأولى هي امتداد لجهود السابقين التي سبقت الإشارة إليها في بث هذه القواعد في كتب التفسير. ومن أكثر من وقفت عليه من العلماء المعاصرين الطاهر بن عاشور رحمه الله صاحب التحرير والتنويع، فإنه يكرر هذه الكلمة في مواضع تجري مجرى المثل. مثلا لما فسر قوله عز وجل من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون في سورة الأعراف. قال هذه الجملة تذييل للقصة والمثل وما أعقب به وما أعقب به من وصف حال المشركين، فإن هذه الجملة تحصل ذلك كله وتجري مجرى المثل، وذلك أعلى أنواع التذييل، أعلى أنواع التذييل. الصورة الثانية من صور جهود المعاصرين هي تنصيصهم على بعض هذه القواعد وإبرازها، وممن رأيته فعل ذلك بصراحة العلامة السعدي رحمة الله عليه، المتوفى سنة 76 و300 ألف، في كتابه الفد القواعد الحسان، فإنه جعل من جملة القواعد في كتابه هذا قاعدة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وهي قاعدة 59، وجعل عنوان القاعدة 69 من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وإن كان الشيخ متعقب رحمه الله في جعل هاتين من قواعد التفسير، لكن أنا لست بصدد الحديث عن قواعد التفسير، أنا بصدد الحديث عن القواعد القرآنية. ثم ختم كتابه رحمة الله عليه بالقاعدة رقم 71، وهي التي جمع فيها عددا كبيرا من الألفاظ الجوامع والتي اصطلح عليها بالقواعد القرآنية، فقال رحمه الله: اعلم أن ما مضى من القواعد السابقة هي المقصود بوضع هذا الكتاب، وهو بيان الطرق والمسالك والأصول التي يرجع إليها كثير من الآيات، وأنها وإن تنوعت ألفاظها واختلفت أساليبها وتفاصيلها فإنها ترجع إلى أصل واحد وقاعدة كلية. وأما نفس ألفاظ القرآن الحكيم فإن كثيرا منها من الألفاظ الجوامع، لاحظوا هذه العبارة، وأما نفس ألفاظ القرآن الحكيم فإن كثيرا منها من الألفاظ الجوامع، وهي من أعظم الأدلة على أنها تنزيل من حكيم حميد، وعلى صدق من أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا صلى الله عليه وسلم. ولنضرب على ذلك أمثلة ونماذج. ثم ساق جملة من الآيات، ثم ذكر الشيخ 46 آية أو جزء من آية نبه بها على أنها محتوية على ألفاظ جوامع، ثم قال هذا الشاهد الآن من كلامه: فهذه الآيات الكريمات وما أشبهها كل كلمة منها قاعدة، هذا الشاهد، كل كلمة منها قاعدة وأصل كلي يحتوي على معان كثيرة، وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثير، وهي متيسرة على حافظ القرآن المعرفة بمعانيه ولله الحمد. انتهى كلام الشيخ. فنلاحظ أن في كلامه رحمه الله من الوضوح والبيان ما لا يحتاج إلى توضيح حقيقة، لأنه نص على مصطلح القاعدة القرآنية وعلى أهمية العناية والتصدي لشرحها وبيان دلالتها. والحقيقة من خلال بحثي أقدم من وقفت على تنصيصه على هذا المصطلح القاعدة القرآنية هو هذا العلامة الجليل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه. الصورة الثالثة من صور اهتمامات المعاصرين بهذا العلم أو بهذا الموضوع هو الدعوة إلى إفراد هذا النوع بالعناية والتأصيل والتصنيف. الشيخ عبد الرحمن أشار إشارة، لكن التصريح وقفت له على في كلام الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، وهو عالم أظنه ما زال على قيد الحياة لكنه كبير له عناية بالتفسير، وأظنه ساكن في جدة، له كتاب اسمه المدخل إلى التفسير الموضوعي. ثم يعني أطال وفي كلام له، لكن خلاصته أنه قال: وإني على مثل اليقين أن جمع الآيات القرآنية جمعا موضوعيا وتفسيرها على هذا النمط مع إحصاء الألفاظ واستقصاء المعاني وتتبع الدلالات القرآنية في مواضعها وموضوعاتها، هذا اللون حين تنضج مباحثه سيكون له أعظم الأثر في إبراز علوم قرآنية جديدة ودفعها نحو التأصيل والاكتمال بإذن الله تعالى، ومن ذلك علم الأصول القرآنية. إلى أن قال: ومن المقرر أن القرآن الكريم هو دستور محيط يضم في تضاعيف هذه الضوابط الكلية الجامعة. هو قال علم الأصول القرآنية وهو ابتداء أوسع شمولا من علم أصول الفقه المعروف، ونعني به الأصول الجامعة والقواعد الحاكمة والقوانين العليا التي تربط كل ما يتصل بالقرآن والإسلام من علوم وفنون،
كلامه رحمه الله حيا وميتا. ثم قال: وبهذا يتقرر لدينا أن الأصول القرآنية علم بالغ خطر جليل الأثر، وقصدته إلى تنبيه الأذهان إلى آخر كلامه. ومع اختلافي في أو مع الاختلاف في طريقة التأليف التي ذكرها الدكتور وهي إلى طريقة الأصوليين أقرب، إلا أنني أردت أن أشير إلى موقفه وإشارته الموفقة من العناية بالقواعد والأصول القرآنية. الصورة الرابعة والأخيرة من صور عناية المعاصرين والمتأخرين بهذا الموضوع هي إفرادها بالتأليف استقلالا. ولم أقف حتى وقتي هذا إلا يعني وقفت على كتابين سلك في تأليفهما طريقتين مختلفتين. الكتاب الأول وضع عناوين واختيار القاعدة التي يراها مناسبة لها، وهذا كتاب الدكتور محمد ابن موسى الشريف وفقه الله، والذي سماه معجم القواعد القرآنية، والحديث يعني عنها يعني عن هذا الكتاب أنا سجلت بعض المؤاخذات والملاحظات عليه مع الجهد الكبير اللي بذله الشيخ، ولكن ليس مقصودا لي هنا أن أبين الملاحظات، لكن أبرز ملاحظة على الكتاب أنه لم يضع ضابطا للقاعدة القرآنية ولم يعرف بها، هذه واحدة. وسبب عدم التعريف توسعا شديدا في كتابه، وذلك أنه كثر عنده جدا موضوع القواعد هو على حسب اصطلاحه أو على حسب جمعه مما لا يصدق عليه حقيقة اسم قاعدة. يعني مثلا ذكره قول الله لم يلد ولم يولد، هذه ليست قاعدة. دي قاعدة أخرى قال النفع والضر بيد الله، هو لا شك هذا أصل، لكن يعني نريد قاعدة قرآنية مجتزأة من آية أو آية بكاملها. قاعدة أخرى يقول الذين يؤذون المسلمين لهم عذاب عظيم، ما هي القاعدة هذه؟ هذا حكم واحد يعني ما تختلف. الذين يؤذون المؤمنين، قال المبطلون خاسرون يوم القيامة، اليهود ملعونون، النصارى كفار بادعائهم التثليث، من أسباب البلاء البعد عن الله، ما هي قواعد على قاعدة أو على طريقة القواعد التي يعني وعلى طريقة التعريفات المعروفة والمصطلح والمصطلح عليها. هذا الذي يعني وقفت عليه من كتابات ذا. أما الطريقة الثانية في التأليف هي جعل القاعدة القرآنية آية أو جملة ثم بيان هداياتها، وهذا الذي حاولت أن أسلكه في الكتاب الذي ربما اطلع عليه بعض كنا وهو كتاب قواعد قرآنية. بقي علينا في هذه الجولة أو هذا المجلس الأول الحديث عن أهمية هذا النوع من القواعد وهو القواعد القرآنية. أظن أن فيما سبق من الحديث ما جلى وبين أهمية هذا النوع من العلم أو هذا النوع من الاصطلاح، فإن هذا النوع يكتسب أهميته في الواقع من أمور. أولها أن هذا العلم من فوائده أنه يجمع للمتدبر والناظر فيه، يجمع له علوما جمة في جمل قصيرة، ويجمع له أصولا كلية في عبارات مختصرة، وهي التي يسميها العلماء جوامع الكلم القرآنية. ومنها أيضا أن هذا النوع من العلم سواء قلنا قرأناه في كتاب صنفه أحد أهل العلم أو اجتهد طالب العلم في جمعه، من أعظم الطرق المعينة على التدبر ومنها من جوانب أهمية هذا النوع أن الذي يربي نفسه على هذه القواعد سواء بقراءتها أو باستنباطها، وهذا الذي يهمنا هنا في درسنا اليوم، أنه يوقن تماما بشمولية القرآن وعظمته وعلاجه لكل ما يمر بنا في حياتنا، إما معالجة مباشرة وإما معالجة بصورة غير مباشرة لتدل على مصدر آخر أو على أصل آخر. يعني لنضرب على ذلك مثلا، والله على سبيل المثال تعاونت معكم مثلا في المعهد هنا، تعاونت معكم أخت من الأخوات بتبرع محض وقدمت لكم خدمة مجانية في أي صورة من صور الخدمات، ثم لما بدأتم تنظرون أو تقيمون العمل شددتم كثيرا، أو كمثال يعني ترى على هذه الأخت، فجاءت وقالت لكم ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، أنا متبرعة، أنتم طلبتم من يتبرع أو أنا بنفسي ابتدأت بالتبرع وقبلتم أنتم. هذه الصورة قد تتكرر في المعهد، تتكرر في المجتمع، تتكرر في المسجد، تتكرر في مئات المواضع، ومع ذلك كلها لا تخرج أبدا عن هذه الحقيقة. مثال أوضح، في المجتمع علاقات كثيرة جدا، علاقة عمل، علاقة قرابة، علاقة جيرة، علاقة تجارة، علاقة كذا، علاقة كذا. ثمة أناس يعمدون أو يقع منهم بغي ويقع منهم عدوان أحيانا في ذات العمل، فيوفق الله عز وجل المؤمن إلى الصبر على ما يجد من أذى من أولئك الأطراف الذين يقع منهم بغي، فلا يجد في نفسه سلوة أعظم من قول الله عز وجل إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يتذكر من يوسف عليه الصلاة والسلام وما حصل له من إخوته وما حصل له من عفو ورفعة بعد ذلك. ومثلا في المجتمع، أنا أقول لك شواهد على شمولية هذه سبحان الله القواعد للحياة. ولذلك أنا لما كتبت الكتاب قلت قواعد قرآنية وضربت نموذج 50 قاعدة في النفس والحياة، والله يا إخوة لا أزال مندهشا من عظمة هذه القواعد، يعني والإنسان لا يزال يعني يستمر إلى أن يموت وهو يعجب بعظمة هذه الآية. يعني أضرب لكم مثال، وهذه من أكثر القواعد التي وجدت لها تفاعلا فيما وصلني من الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا، وهي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والله لو قال الإنسان إنها يوميا تتكرر في حياة الإنسان لما بالغ. وقد ذكرت أنا أمثلة في الكتاب، ويوميا تتجدد أمثلة، آخرها أمس كنت أتحدث مع أحد الأشخاص ممن كان يؤمل أملا عظيما في مشروع له، ثم ذهب عنه هذا المشروع وحزن إلى درجة البكاء، فوالله لم أجد له سلوة أعظم من هذه الآية الكريمة. وقلت له يا رجل هذا كلام الله، استمع، وعسى أن تكرهوا وخير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ودعوني أحدثكم بقصة نخفف فيها يعني جو الدرس، يمكن في ثقل. يحدثني صديقنا الدكتور عبد الرحمن الشهي وهو معروف مدير مركز تفسير، يقول إن أحد الأصدقاء أو الأقارب ذهب إلى ألمانيا للدراسة، إما دورة أو يعني ابتعاث أو شيء من هذا القبيل. المهم يقول إن هذا الأخ كان مرة عنده اختبار جامد شوي مثل ما نقول حنا، فقال يعني شد حيله بالدراسة وكذا، وقرر أن يذهب إلى يأخذ نزهة شوي بحرية ويركب غواصة يجدد شوي في نشاطه، من أجل ماذا؟ أن يستعد للاختبار الصعب يوم الاثنين، لأن تعرفون دولة إجازتهم السبت والأحد، وكان قد بذل جهد كبير فقال لازم أخفف عن روحي، ما يصلح أضغط على نفسي كذا. المهم هذا الأخ يقول ذهبت إلى المرسى البحر وكنت أتمشى وأظن أنني يعني مثل بلدنا ما لا يقول، وأبدأ أشوف يعني حياض الورود، أحواض الورود الموجودة على الشاطئ، وأقطف من هذه الوردة ومن هذه الوردة ومن هذه الوردة، ما دريت إلا الشرطي جاي ووضع بيدي الكلبشة هذه أو القيد. وين يا فنان؟ قال أنت الآن مخالف للقانون. إيش القانون؟ لماذا تقطع وردة؟ ممنوع تقطع ورود يا رجل، أنا ما دريت وكذا. قال لا، تذهب إلى الشرطة ثم بعدين نحرر لك مخالفة ونشوف. الآن الرجل حصل عنده حسرة من جهة ماذا؟ حصل عنده حسرة من جهتين، أولا من جهة الغرامة هذه وقيد السجن، والثاني الرجل عنده اختبار الآن، والثالثة فوات الرحلة هو دافع عن التذكرة الآن، نحن كم اجتمع عليه وهم الاختبار عنده أشد. المهم أنه أدخل السجن ما أدري يوم أو يومين ثم أخرج، فلما أخرج وجد الخبر عن الغواصة التي فاتته إذا هي غرقت وذهب من فيها. سبحان الله كيف رحم الله عز وجل هذا الأخ وجعله يعتدي على الورد ليسجنه الشرطي ليصرفه عن هذا المورد الذي فيه هلاكه. وحدثني شيخنا أو سمعت عفوا شيخنا العثيمين رحمه الله أو قرأت له والله نسيت أنا أن رجلا، وهذه ذكرتها في الكتاب، رجلا جاء إلى المطار مبكرا أيضا ليلحق بالطائرة، فوجدها فوجد الوقت مبكرا فوضع رأسه على الطاولة فنام. هذا كان في مطار الرياض القديم قبل مطار الملك خالد، فوضع رأسه على الطاولة فأخذته سنة من النوم، فلما أفاق وإذا أبواب الطائرة قد أغلقت، فذهب إلى المسؤول في المطار وأنا كذا وألح، لكن لم يجد شيء من ذلك الإلحاح، فطارت الطيارة ورجع صاحبنا مغضبا جدا وحزين ليش فاتت الطيارة. والله يا أخوات ساعات وإذا هو يسمع في المذياع أن الطائرة هذه تحطمت ومات كل من فيها، وهي مشهورة الكارثة في ذلك الوقت، 400 نفر أظن أو 300 نفر كلهم هلكوا. ألم يكن ذلك النعاس رحمة بهذا الرجل ليستدرك مفاته وليستعتب يعني يفكر في حياته والتوبة إلى الله إلى غير ذلك. إذن من أهم آثار وبركات صحة العبارة هذا النوع من القواعد هو بث اليقين في القلب بأن هذا القرآن حقا يهدي للتي هي أقوى، يهدي للتي هي أقوى، وأنه عند التأمل والتدبر نستطيع أن نجد في كتاب الله عز وجل حلا لجميع مشاكلنا. هذا فيما يتعلق بالجانب الإيماني والتربوي. أما في الجانب العلمي فمن آثار هذه القواعد أن الإنسان يفزع إليها في الاستنباط في الأدلة، ولهذا مثلا نجد في كلام الفقهاء والمفسرين وغير ذلك نجد يعني أنهم يفزعون إلى الاستدلال بهذه القواعد في الأحكام الفقهية. فمثلا المثال الذي ذكرناه قبل قليل، ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، هذه يستدل بها كثير من أهل العلم في مقام التبرع والإحسان، في مقام التبرع والإحسان. في الجوانب أذكر أنا بعطيكم كلمة للشيخ ابن عثيمين الله يرحمه يقول فيها، وهي لها صلة بما نحن بصدده، مسألة الاستنباط وإن لم تكن مخصصة بالقواعد لكنها تدل على بركة التأمل في القرآن وأثره في النزع منه في الأدلة على المسائل الفقهية. يقول كم من مسألة تمر بالإنسان فيستعرض القرآن بادي الرأي أو بادي الأمر فلا يجد فيه نصا لأول وهلة، يفتش في السنة، هو نفس الشيخ يقول كم تمر بمسألة من المسائل التي فيها دقة شوي ثم لا أجد نصا في القرآن الكريم يوضحها أو يجيب عنها في البداية، أفزع إلى السنة حسب اطلاعي لا أجد شيئا، ثم أعود هذا الشاهد أعود للقرآن الكريم فأتدبره فأجد فيه إشارات إلى هذا المعنى، أجد فيه إشارات إلى هذا المعنى. ولا شك أن هذا يزداد بحسب سعة علم الإنسان وصفاء قلبه وما عنده من أصول وقواعد يفزع إليها. وكان ابن تيمية رحمه الله إذا أشكلت عليه المسألة كان يعفر وجهه في التراب ساجدا ويقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا معلم ويا مفهم سليمان فهمني. وكلام ابن تيمية في هذا المعنى كثير وشهير. إذن هذه من آثار من الدلائل على أهمية هذا النوع. هذه أبرز ما يمكن الحديث فيه في هذه الجلسة الأولى من جلسات هذا اللقاء العلمي، ويتجدد اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في الساعة 10. أرجو إن كان هناك إشكالات أو أسئلة عن طريق الأخوات ترسل لي إن شاء الله تعالى وأنا أجيب عليها في مطلع الجلسة القادمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.